ضرر عن الشفيع وعن المشتري، وتكلمنا في ذلك بالتفصيل. بس اليوم نتكلم على مسألة إذا تكلمنا عن الجديد، وأن الشفاعة الفورية فرع مما يتفرع عليها، وبعدين نستأذنكم للصلاة ثم نبدأ في السنن من صحيح البخاري. والحمد لله أننا أتم الله علينا دروس أمس أيضا وأول أمس، فهو ما فات منا من الدروس إلا عرفة، وأيضا أول يوم عيد، لأنه أعمال يوم النحر بأسرها يعني ما كان يمكن يكون مع فسحة مع الدروس. رب يحفظكم جميعا ويديم علينا وعليكم الخير هذا، ونسأل الله جل وعلا أجعلنا ممن ثبته الله على هذا الخير ما يحيا أبدا، لأن من علامات التوفيق أن يثبت المرء على الخير. إذا أنشأ الله لك خيرا فثبتك عليه فاعلم أن الله تعالى خلقك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ويخشى المرء على نفسه إن أنشأ الله له خيرا وثبت مدة ثم تراجع عنه. هذه مشكلة ثانية لابد يراجع نفسه فيها، لأنه ممكن أن يكون ليس من أهلها، أو أن يكون الله جل في علاه يختبر فيه شيئا. فنسأل الله لنا ولكم التسديد والتثبيت، ونسأل الله جل في علاه القبول، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلكم جميعا نصرا للدين. تكلمنا على أن الشفعة على الفورية في الجديد، وأنها على التواخي في القديم، وفرعنا على القديم فروعا، واليوم الفروع على الجديد. فإن علم وأخر الطلب، فإن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته، وإلا فلا شفعة له. المعنى هنا إذا قلنا بأنه المطالبة بالشفعة على الفور ولم يؤخره مؤخر ولم تكن له علة، فإنه بذلك يكون قد سقطت منه أو سقطت عنه مسألة الطلب بالشفاعة، فلا شفعة له. ولا يقطعها طول الغيبة، وإنما يقطعها أن يعلم فيتركه. وهذا كما قال: إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذورا بترك الطلب، إما أنه غاب أو مرض أو حبس، فهذا إذا كان الانشغال عنه بعذر اعتبره الشرع فالشفاعة على ما هي عليه. ولو أحوال ثلاثة، شيخ رجاء الآن غير، لأنه سنتهي وننزل، أنا سنتهي من هذه الجزئية وغير وننزل. أنت ما عندك إلا طب الفقص الوداع صح؟ أحسن الله لك. أنا فأنت داعي بقى ناس حضرتك بسرعة، مش بتعتم. أنا خلص الجزئية هذه وننزل وندي صاحب الخارج كأمس في الشارع وأنا ماشيين. ممتاز. نصر الله بك أستاذ نصر من الله. طيب، ولو أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يقدر على الترك، فإن وكل يعني هو يقدر على الترك، فإن وكل كان على حقه من الشفعة، بل لو وكل وقادر على الطلب بنفسه جاز وكان على شفعته، لأنه إن لم يقم هو بها كأصيل قام بها الوكيل، والوكيل ينزل منزلة الأصيل ويصح ذلك ولا شيء فيه، لأن من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو بوكيله. طب ادونا دلالة من الكتاب على ذلك، ادونا دلالة من الكتاب على ذلك أن من له الحق في شيء يستطيع أن يستوفيها بنفسه أو بوكيله. أعطوني دليل على ذلك من الكتاب أو السنة. يا حبيبي. أين الإجابة؟ أما وصلكم السؤال؟ ما في دليل على أن من يستطيع أن يستوفي بنفسه فله أن يستوفيه بوكيله؟ أريد دليل من الكتاب أو السنة. أسهل عليكم، كل أدلة الوكالة تنزل لهذه المنزلة. أريد بقى يعني دليل عام أو دليل خاص. قلنا في قول الشافعي في المهذب، إن علم وأخر الطلب إن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته، وإلا فلا شفعة. يعني إن كان العذر والذي شغله عن المطالبة لم تسقط الشفاعة، لكن إن لم يكن فإنها تسقط الشفاعة، ولا يقطعها طول الغيبة، وإنما يقطعها أن يعلم فأتركه. وهذا كما قال: إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذورا بترك الطلب إما لغيبة أو مرض أو حبس، كما قال المصنف. طيب، وله ثلاث أحوال. قلنا الحال الأولى أن يقدر على الترك، فإن وكل كان على حق من الشفعة، بل لو وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز وكان على شفعته، لأن من ثبت له حق فله الخيار في استفائه بنفسه أو بوكيله. وقلنا هذا فيه أدلة من الكتاب والسنة، نريد منكم الدليل. ما في أحد أتى الدليل؟ في؟ سألك أتى بالدليل العام. النبي أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري شات، ووكل النبي حكيم بن حزام بالأضحية. ممتاز ممتاز، أتى بكل أدلة. نعم، بس هذه استخلاف دون الوكالة، يعني هذا استخلاف. نعم، وكان أيضا علي بن أبي طالب عندما نحر، ما دمنا في الحج، عندما نحر فهذه وكالة. نحر عن النبي صلى الله عليه وسلم شراء عروة البارقي، عروة البارقي في الشراء وفي الأضحياء كانت وكالة، وطبعا أتى بها سلف. فسلفي أتى بكل هذه الأدلة والآن. نعم، ظهرت الآن الكتابة، تظهر. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه قد وقد، لا يقال في هذا الوكالة، هذا تكليف وليس وكالة. ممتاز، الأدلة العامة التي أتيتم بها كلها أدلة صحيحة، أريد دليلا خاصا. ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا. بس هو أنا الآن نتكلم على الوكيل الذي يستوفي به. يستدل ذلك في الدليل الخاص: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، لأنه منوط بالأصيل وولي الأمر، فوكل غيره أن يقوم به. قال: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هناك دليل آخر، ماذا أفعل معكم؟ عمال الصدقاء ينزلون منزلة الوكيل في القبض. أبو هريرة كان كذلك، ما شاء الله. أيضا أخونا أبو الوليد يقول: سليمان عليه السلام عندما بعث الهدهد. ممتاز، أجلسني جنبك لأنه حر عندي، عملت الفنا لا لا بجانبك 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 المنديل وقع. الله يرضى عنك. بس هنا ممتاز. يبقى اذا من جاز له الاستفاء بنفسه جاز له ان يستوفي بوكيله. وهل اذا قدر على التوكيل مع عجزه عن الطلب بنفسه يكون التوكيل واجبا وشرطا في بقاء شفعته ام لا؟ صورة المسألة هو يعجز ان يطلب، حدث معه حادث، هو في مستشفى، هو في امر يمنعه من ان يطلب. ممتاز. وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم الاهلي. ممتاز. انا ممتاز. اهل الجزائر رفيق غير موجود، مش عارف هو موجود ام لا، لانه دايما ايضا يجيب ما اجاب. وسلفي الحمد لله أجاب المشاركات وإن كانت بس شديدة. أيضا هذا النبي كله كان وكيل من يذهب لحكام البلاد. نعم ممتاز. وأيضا الأخت فاضلة أتت بآت وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها. فأيضا إجابات جيدة جيد ممتازين. لكن الصورة الأخرى أنه عجز عن الطلب بنفسه، يعني هنا له الشفعة وعجز عن الطلب بنفسه. وكل معاذ. نعم ممتاز تاج الوقار ممتاز. فعجز بنفسه لكنه يستطيع أن يوكل، فهل توكيله للطلب واجب وشرطا في بقاء الشفعة أم لا؟ فهمتم المسألة؟ أيضا أذكر ربك. ممتاز جزاكم الله خيرا. كده إجابات ممتازة ممتازة. طب افهموا هذه الصورة. زيد في المستشفى لا يستطيع أن يطلب الشفعة وله حق الشفعة، لكنه يستطيع أن يوكل عمرا أن يكون وكيلا في المطالبة بالشفعة. فهل هنا الوكالة صارت واجبة وشرطا في بقاء الشفعة أم لا؟ يعني لما نبحث هذه المسألة؟ نبحث هذه المسألة حتى نقول هل له عذر لا تسقط به شفعة أو ليس له عذر. وقلنا هو قد تأخر عن الطلب فسقطت الشفعة، وهذا كله في دائرة من؟ دائرة الوكيل. هذا كله في دائرة الوكيل. أرجو أن تكون المسألة واضحة الآن. ممتاز. يعني انهارت علينا الإجابات الآن إن شاء الله وانهالت. جيد. بس أنا أجيبوني، فهمتم تصوير المسألة التي سنتكلم عنها الآن أم لا؟ لأن فيها في المذهب ثلاثة أوجه. فهمتم صورة المسألة؟ زيد في العناية المركزة لا يستطيع أبدا أن يخرج منها ولا أن يطالب بالشفعة وله الشفعة، لكنه كان زائرا، كان عمرو زائرا له ويستطيع أن يكتب له ورقة أنت وكيلي في الطلب، في طلب الشفعة. فالصورة هنا هل هنا الوكالة صارت واجبة وصارت شرطا في بقاء شفعته أم لا؟ يعني إن لم يوكل تسقط الشفعة ويكون مختارا لسقوط الشفعة أم لا؟ هذه المسألة. طيب الحمد لله قال الجميع قالوا فهمنا. ممتاز. فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو قول أبي حامد المروزي في جامعه إن التوكيل واجب عليه بعوض وغير عوض لكونه قادرا به على الطلب. نحن قلنا ما دامت الشفعة على الفورية إذن وجب له، وجب عليه أن يطلب، فإن لم يطلب سقطت شفعته. هنا الآن إحنا كما قلنا إذا استطاع أن يستوفي بنفسه فله أن يستوفي بإيش؟ بوكيله. إذا استطاع أن يستوفي بنفسه فله أن يستوفي بوكيله. فإذا قلنا هنا الآن لم يستطع لم تسقط، وإن استطاع ولم يفعل سقطت، فنقول هنا إذا كان الأمر متعدي منه على وكيله فصارت الوكالة هنا واجبة وصارت شرطا لصحة لبقاء الشفعة. والمعنى لما جاءه عمرو إن لم يكتب له الورقة وقال له أنت وكيلي في طلب الشفعة سقطت الشفعة. لما سقطت؟ لأنه في هذه الحالة نقول قد راضي بالبيع، ولأنه لم يطالب وكان يستطيع المطالبة بوكيله فلم يوكل، دل ذلك على الرضا فسقطت عنه الشفعة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو قول أبي علي الطبري في إفصاحه إن التوكيل غير واجب عليه بعوض وبغير عوض، لأن بذل العوض التزام غرم وهو غير مطالب بذلك. هذا حق، وطبعا هذا الكلام فيه وجاهة. ليش؟ لأن هذا الحق أحقه له الشرع، الجار أحق سقى الجار أحق بالشفعة، فهو الشرع أعطاه الحق بذلك، فلما يغرم حتى يصل إلى حقه؟ نقول له لا يلزمك أن تغرم، ولكن يلزمك أن تطالب بما استطعت به المطالبة، هذا الذي يلزمك. مفهوم؟ وهذه وجهة النظر لأبي علي. الوجه الثالث وقول بعض المتأخرين إن وجد متطوعا بالوكالة وجب عليه التوكيل، لأنه يستطيع به أن يطالب بذلك لقدرته على الطلب من غير ضرر، وإن لم يرد إلا مستعجلا ومستعجل الطالب الجعالة. مستعجلا يعني رجل يريد ورق، يريد الجعالة، لم يجب عليه التوكيل لما فيه من التزمات زيادة الثمن، فعلى هذا انقلب وجوب التوكيل بطلت شفعته إن لم يوكل، وإن قيل أنها غير واجبة كان على شفعته. والحق أن الوجه الثالث هنا تخريج للوجهين، يعني الوجه الثالث هذا هو ليس جديد، بل هو تخريج للوجهين. الوجه الأول قال بطل الشفاعة إن لم يوكل لأنه يستطيع المطالبة بالتوكيل، فإن لم يوكل علمنا أنه لا يريد، سقطت شفاعته ويجب عليه التوكيل حتى لو زاد غرما. الوجه الثاني قال إن استطاع أن يطالب دون أن يغرم فله، يعني يجب، وإلا فلا، وهذا القول أنا أتبناه، هذا الوجه يعني. الوجه الثالث هو وجامع بين الاثنين، قال إن استطاع أن يوكل بلا غرم وجب عليه التوكيل وإلا سقط المطالبة، هذا حق. فإن لم يستطع إلا بغرم، يعني دي جعالة يبقى وكالة بمال، لا يجب، لأن في الإجابة عليه زيادة الثمن يدفعه، ويبقى إذا يبقى إحنا ماذا فعلنا؟ غرمناه أكثر، يعني جعلناه يدفع أكثر من ثمن الشفعة اللي هو الشرع حق أعطاه حقا بها، فأصبح الآن تضرر، وقع عليه الضرر. والأصل أننا قلنا الشرع جاء لإزالة إيه؟ لإزالة الضرر. الأصل أننا قلنا أن الشرع جاء لإزالة الضرر. نعم. نمشي لسه في الحالة الثانية، ولا نكتفي بهذه الحالة؟ خلاص نكتفي بهذه الحالة ونمشي. ها في أسئلة؟ لا أنا مش أقفل، أنا نمشي أستحى البخير نقضوها نمشي. طيب لو في أسئلة تفضلوا، هنوقف عند هذه الحالة، ولو في أسئلة يعني يشهد على الطلب، يقول أنا طلبت كذا ويشهد على ذلك، فالشهادة تنزل منزلة الوكيل. فعند أبي حنيفة أن الإشهاد شرط في استحقاق الشفعة مع القدرة على الطلب ومع العجز عنه، وأنه متى لم يشهد مع مكنته من الإشهاد بطلب الشفعة، وعند شفع أن الإشهاد مع القدرة على الطلب ليس بواجب، لأن الإشهاد إنما يراد ليكون بينة له على إرادة الطلب فاستغنى بظهوري عن الطلب. يعني هو إذا أشهد يقول طب أو الشهود يشهدون إن أنا طلبت بإيه؟ بالشفعة، أريد إن أنا أريد الشفعة. فأما وجوب الإشهاد مع العجز عن الطلب ففيه قولان، يبقى وجوب الإشهاد مع القدرة أبو حنيفة قال به يجب عندما منزلت الوكالة، وقال لأنه لابد أن يطالب حتى نعم هو راضي أم لا. الشافعي قال إذا نظرنا إلى الشفعة إلى الإشهاد، هل هو نزل منزلة الوكالة أو المطالبة؟ لا ما نزلش، كل اللي فيها أنه أراد أن يبين بينة أنا كنت أريد. لما يحدث المسألة ترفع للقاضي يقول له أنا كنت أريد أطالب وشغلان شاغل وفعل وعندي الشهود أشاهدوا على ذلك توثيق، فقال مثل ذلك لا يكون واجبا، وهذا الحق، مثل ذلك لا يكون واجبا ولا يكون فضلا أن يكون شرطا في صحة الإيه؟ الشفاعة أو الشفاعة. نعم. أما بالنسبة لوجوب الإشهاد مع العجز، يعني العجز عن الطلب، هنا الأولى كانت مع القدرة أن يطالب، نعم مع العجز عن الطلب، فقولان احدهما وضع نص شافع ان الارشاد ليس واجب ايضا وواجبته ان ترك كالقادر على الطلب. والقول الثاني ان الارشاد واجب وتركه مبطل الشفعة. والفرق بين القادر على الطلب والعاجز هو انه عنه ان ظهور الطلب من القادر عليه يغني عن الاخبار بمراده. والعاجز عنه قد يحتمل ان يكون امساكه تركا للشفعة ويحتمل ان يكون قصدا للطلب مع المكنى فافتقر نفي الاحتمال في الاخبار عن مراده بالاشهاد. يعني حتى نقول انه قرينة ظاهرة تثبت المراد مطالبة او عدم مطالبة. فعلى هذا يجب ان يشهد ويكون بينة وتكون بينة يعني كاملة عند الحاكم. الشهادة تكون بينة كاملة عند الحاكم وهو ان يشهد شاهدين عدلين او شاهدا او امرأتين. فان اشهد شاهدا واحدا يبقى احنا قلنا البينات ثلاثة بشاهدي عدل بشاهد وامرأتين او بشاهد ويمين لقول ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الاموال بشاهد ويمين. بيحد معه لم يجز لأن من الحكام من لم يحكم بالشاهد واليمين فلم يصير مستوثقا لنفسه بالإشهاد. ولو أشهد عبدا أو صبيانا أو فساقا لم يجزه لأنه لا يعتبر شهادة هؤلاء. أبو حنيفة قال يخرجهم به شهادهم لأنه قد ينعتق العبيد ويرشد الفاسق ويبلغ الصبيان وهذا خطأ مبين. يعني هو اعتمد شهادة من لم يعتبر الشرع كالفاسق كالعبد الذي ليس له يعني سلطة على شيء والصبي أيضا الذي هو ناقص الأهلية. المقصود الشهادة والأداء فلا ينفع إشهاد من لا يصح منه الأداء وليس ما ذكره من جواز انتقالهم من أحوالهم التي يمنعون فيها بالشهادة على أحوال أخرى. فهذا خطأ بين والراجح وقول الشافعية في هذا الباب. والحالة الثالثة إن شاء الله تأتي الدرس القادم لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى صاحب البخاري. اليمين بالنسبة
لك أنت ممكن أعد القول الراجح والقول الثاني. قلنا يا شيخ خالد المسألة على أنه يجب عليه إن كانت الوكالة لا تكلفه بغير عوض لكن كانت بعوض فليس ملزما. ناصر بن خليل قال إمامة الصبي عند المذاهب الأربعة إمامة الصبي عند الإمام أحمد لا تصح. إمامة الصبي عند الإمام أحمد لا تصح. نعم. أجبت أنا أنت فين شيخ صمعي
أجيب البرفاك التاني
ليه؟ وراح ده؟
لا أنا شغال
طلع ليه؟
طبيعي
خلاص انا بس كتير
خلاص لما
تخلص لو عايزه
لو احتاجنا الان بس
امسك المصعد انت اتاخرت فهو
طلعنا
طلعه بقى حضرتك
حاضر